أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قدمنا في نهاية البحث السابق أن شرط النتيجة دليله لا ينحصر بالمؤمنون أو المسلمون عند شروطه، بل يمكن الاستدلال عليه بالسيرة، ويمكن الاستدلال عليه أيضا بمثل أوفوا بالعقود وما جرى مجراها باعتبار الإطلاق الموجود فيها، والعقد الذي ربط به التزام صار بمثابة الجزء منه أو القيد فيه، ولو في مرتبة الإلزام والالتزام مش في مرتبة قصد الانعقاد، حتى لا يدعى أننا ننقب كلاما بنينا عليه قريبا في تخريج صحة شرط الصفة. وحينئذ تتذكرون أننا قدمنا بحثا كان قد طرح من قبل السيد اليزدي رضوان الله عليه في ذيل بحث الشيخ عن المؤمنون عند شروطهم، وأنها لا تدل هذه المعتبرة إلا على شرط الفعل لاستظهاره الوجوب من قوله المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، وحيث إن شرط الصفة وشرط النتيجة لا يحتمل الوجوب، بل يدور أمره بين الوجود والعدم، فهو خارج تخصصا عن المؤمنون عند شروطهم. طرح المحقق صاحب العروة بحثا في المقام، خلاصته أنه إن لم يدل المؤمنون عند شروطهم على صحة غير شرط الفعل، فحينئذ لا يبقى لدينا دليل على صحة غير شرط الفعل. في مقام المناقشة معه ذكرنا نحن أن صحة الشروط في العقود هي على مقتضى القاعدة عليكم السلام، وغير مختصة بشرط خاص من هذه الشروط. العبرة باستيفاء الشرط لشرائط صحة الشرط التي يأتي البحث عنها قريبا إن شاء الله بعد ذكر الأقسام. ذلك أن صحة الشروط التي صارت في ضمن العقود، وكلامنا الآن في الأقسام الثلاثة للشرط في ضمن العقد، يكفي في تصحيحها أن تكون قد جرت السيرة عليها ولم يردع عنها الشارع، يكفي في تصحيحها عمومات الوفاء بالعقود والتجارة عن تراضي، لأنها باتت بحكم الجزء أو القيد في العقد، أو قل بني الالتزام حين انعقاد العقد والإلزام عليها، فربط الإلزام والالتزام بها، فمعنى أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود كما أوقعتموها المتعارفة فيما بينكم، وحيث إن من ضمن المتعارف العقود التي ربطت بها شروط الفعل والتي ربطت بها شروط الصفة أوصاف الخاصة والتي ربطت بها شروط النتيجة والغاية. فبإطلاق أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، نكتشف أن صحة الشروط على مقتضى القاعدة ولا تحتاج إلى الدليل الخاص. أيضا قد اتضح من البحث المتقدم، بلناش نكرر الأبحاث بس بدنا نذكر فيها، أن المؤمنون عند شروطهم لا وجه للقول بأنه مختص بشرط يقتضي بالمباشرة حكما تكليفيا، بل ملنا إلى ما ذهب إليه المحقق النائيني رضوان الله عليه الذي أفاد أن المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم يفيد الحكم الوضعي، وفسرنا الوضع المذكور في كلامه بحسب قراء من داخل نفس كلامه بغير الحكم الوضعي الاصطلاحي في الأصول، وأن المراد منه ما فسره به السيد الخوئي رضوان الله عليه، وتوهم البعض أنه كلام جديد، وما ذكره السيد الإمام رضوان الله عليه في البيع، وعد من كلامه المستأنف يعني الذي لم يذكر قبله، من أن المؤمنون عند شروطهم تدل على جعل الالتصاق بين المؤمن وبين شرطه، وهذا الالتصاق قد ينتزع منه الحكم التكليفي إذا كان الشرط فعلا يقتضي إقداما أو إحجاما، وقد ينتزع منه الحكم الوضعي إذا كان الشرط لا يقتضي فعلا بالمباشرة، مثل شرط الصفة وشرط النتيجة. وبناء عليه ناقشنا إذا بتتذكروا الذين قصروا المؤمنون عند شروطهم على خصوص الحكم التكليفي، ومن أهم ما أجبنا به عليهم ومنهم الشيخ الأنصاري، مضافا إلى أن كلامهم خلاف ظاهر إطلاق الحديث، رددنا عليهم برواية ابن المكاتبة الذي أبوه رق وشرط عليها شرط نتيجة أن لا يكون لها الخيار في بقاء زوجيتها من أبيه الرق بعد أن تتحرر وتؤدي مال الكتابة، وقبلت بذلك وأفتى الإمام عليه السلام وهو شرط نتيجة، واستشهد الإمام بأن المسلمون عند شروطه، وبعد تطبيق الإمام لا وجه للتردد في هذه المسألة. كما أننا ناقشنا ما ذهب إليه المحقق الإيرواني رضوان الله عليه الذي أنكر كون المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم لبيان حكم شرعي، قال هذا لبيان الآداب الخلقية في الإسلام كما تتذكرون، وأجبنا عليه مفصلا بأنه خلاف تطبيق الإمام عليه السلام في موارد، بعضها في مورد شرط الفعل، وبعضها في مورد شرط الصفة، وبعضها في مورد شرط النتيجة. كل هذا تقدم. إذا اتضح هذا يا إخوان، حينئذ المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم يدل على أن المؤمنين والمسلمين عند التزاماتهم، وإنما ذكر أهل الإيمان أو الإسلام لأنهم هم الذين لهم الأهلية في العادة للالتزام. هذه مثل أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، مع إيمانهم بأن الأحكام شاملة للكل، جيد، لا أنه يقصر على خصوص المؤمن، بل بمعنى أن إيمان الإنسان يمنعه من ذلك، مثل الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك على القراءتين. طيب إذا اتضح هذا المعنى، اتضح أن ما استشكل به في المقام على أصل صحة شرط، كل هذا لا أوصل لهم، على أصل صحة شرط النتيجة مبني على أن المؤمنون عند شروطهم إما يفيد خصوص الحكم التكليفي، وأنه إذا لم يدل فلا دليل آخر، وواضح أن شرط النتيجة ليس حكما تكليفيا لأنه يدور الأمر بين تحقق النتيجة وعدم تحققها، مثل شرط الصفة يدور الأمر بين وجود الصفة وعدم وجودها، فهنا المؤمنون عند شروطهم لا يدل على شيء، وإذا لم يدل ولا يوجد دليل آخر لا يوجد دليل حينئذ على صحة شرط النتيجة، فهذا ليس دليلا على عدم الصحة، قصور في دليل الصحة. هذا جوابه بات واضحا بعد الاستقراء المتقدم الذي تقدم بحثه مفصلا طبعا في شرط الصفة. ولذا أجاب المحقق الإصفهاني بعد أن ذكر هذا الإشكال في حاشيته، أجاب بأن المؤمنون عند شروطهم لا يدل على الحكم التكليفي فحسب. أيضا بهذا يتضح الجواب على إشكال أو إشكالين ذكرهما المحقق الحكيم رضوان الله عليه في كتاب الإجارة من المستمسك، واللي بحب يراجع يا إخوان في الجزء 13 صفحة 306، أيضا تعرض لهذا المطلب في الجزء 12 صفحة 71. ماذا قال؟ بدي أذكر لكم نص عبارة لأن تعرفوا عبارة السيد الحكيم كثير مغلقة ودقيقة لأنه يلخص المطالب الفقهية ويلخص الجواهر كله يا إخوان بالمستمسك، وأعطى رأيه. ماذا قال؟ قال: النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك. إيش بشرح مراده؟ فلا يمكن أن تكون شرطا، إذ التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له شو الملكية، يعني ملكية اعتبارية، هذا المقصود، ولذا كان له حق المطالبة به، فإذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها، لأن شرط الملكية يكون شرط الممتنع، ما له معنى. نعم إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة، لأن الملكية مرة بتكون خارجية مرة بتكون ذمية، لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة. ليش؟ بل تكون من قبيل شرط الفعل. هذا مثل كيف؟ مثل اللي قال عنه الشيخ الأنصاري: إذا اشترط عليه أن يخيط ثوبه، يعني شرط عليه أن يفعل، وليس هو محل الكلام. إن النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لأن تكون طرفا لإضافة الملكية، وكذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في الخارج، يعني التي اشترطت بها صفة خاصة وكانت صفة منعدمة مثلا، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضا. خلاص عبارته شو؟ أن دليل المؤمنون عند شروطهم يدل على أن المشروط ملك للمشروط له، فإذا المشروط لا يقبل الملكية لا في الخارج ولا في الذمة في العهدة، طبعا هون الذمة والعهدة أطلق به، هو أطلق العهدة والمراد الذمة، يعني في عهدته أن يفعل، فحينئذ لا نتصور معنى للملكية، ولذلك شرط الصفة وشرط النتيجة لا نتصور لهما معنى. نعم شرط الصفة يمكن أن يمتاز على شرط النتيجة هنا، وهو أن شرط الصفة قد يدعى دخوله في العهدة بمعنى من المعاني، وإن كان يصعب ذلك، لكن فعلا خلونا على شرط النتيجة. أما شرط النتيجة فلا وجه لدخوله في العهدة أصلا. فإنما نشأ هذا الإشكال من أي جهة؟ من جهة أن معنى الشرطية يساوق تحقق ملكية في أحد الظرفين، إما في الخارج إما في العهدة، في الذمة أو في الخارج يعني. هذا إشكاله الأول، هذا في الجزء 12 صفحة 71. في الجزء الثالث عشر صفحة 306 ماذا قال؟ قال إن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك، بعد صرح باللي شرحته لكلامه الأول، بين المشروط له والمشروط، يعني المشروط له بصير مالك والمشروط ملك، لا جعل نفس المشروط مثل جعل النتيجة يعني، فإن صيغة الشرط لا تتكفل ذلك، لا تتكفل جعل المشروط، فإذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتا، فلا تترتب آثاره، وحينئذ لا نتيجة ولا يجوز ترتيب آثارها، وهذا معنى بطلان شرط النتيجة. مستمسك 13-306. ثم أفاد في نفس الصفحة إن الإشكالين المذكورين، لأنه مكرر هو جلد 12 وجلد 13 أو أحال إليه، إنما يتوجهان على شرط النتيجة بناء على أن مفاد الشرط تمليك المشروط له للمشروط كما يقتضيه مناسبته مع شرط الفعل، وأما إذا كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط مثل ما قال صاحب القاموس فيكون مفاده إنشاء المشروط وهو النتيجة في ضمن العقد فلا بأس به عملا بعموم نفوذ الشروط. واضح جدا، بعد هو صرح يا إخوان، مو أنا اللي بدي حمله، أن صحة أو عدم صحة شرط النتيجة باتت مرتبطة بما نفسره لحديث المؤمنون عند شروطهم. ألا يكفيني في جواب السيد الحكيم الجواب؟ أقول له ألم يطبقه الإمام المعصوم على شرط النتيجة صريحا في رواية ابن زوج المكاتبة الذي عقد معها صفقة أن يعطيها يساعدها في مال المكاتبة على أن لا يكون لها الخيار، وهو صريح بشرط النتيجة أو ظاهر كالصريح، ألا يكفي هذا قرين على التفسير للمؤمنون عند شروطهم؟ هذا أولا. ثانيا، من أين استفدت الملكية المؤمنون عند شروطهم بالمعنى الاعتباري للملكية؟ المؤمنون عند شروطهم يدل على أن المؤمنين عند التزاماتهم، بمعنى أنهم تحدهم التزاماتهم، تقيدهم التزاماتهم، عليهم أن يرتبوا آثارها، سواء آثار مباشرة كما في شرط الفعل يقتضي تكليفا مباشرة، أو آثار غير مباشرة كما في شرط النتيجة الالتزام بما يترتب على النتيجة، صارت وكيلة عام في طلاق نفسها، إذا طلقت نفسها عليك أن ترتب الآثار. مين ضيق هالواسع؟ أنا بدي أفهم لماذا ضيقوا هذا الواسع. هذا ثانيا. ثالثا، لنفترض لا يوجد دليل المؤمنون عند شروطهم، من الأساس ألا يوجد أوفوا بالعقود؟ ألا يوجد إلا أن تكون تجارة عن طراز؟ ألا توجد سيرة عقلائية قائمة على الشروط أعم من شروط الأفعال وشروط النتائج؟ هل رجع الشارع عن هذه السيرة؟ فلو سلمنا أن المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون على الحكاية ها، لو سلمنا أنه لا يدل إلا على الحكم التكليفي وشرط الفعل، نقول بقية الشروط كما قلنا سابقا نخرجها على أساس السيرة المنضات أو على أساس العمومات، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن طراز. وعلى هذا الأساس فإن الجواب يصح على تقدير الاستدلال بالمؤمنون عند شروطهم، خلافا لما استظهره هو وبعض المحققين من هذا الدليل. طبعا هذا الكلام اللي عم بيفيده السيد الحكيم كمان غريب، هذا غير كلام الشيخ أنه حكم تكليفي، عم بيقول الشرط لازم يفيد ملكية شيء يطالب به. ثم أضيف هنا أقول يمكن أن يدعى يا سيدنا الحكيم أن هنا شرط يضاف ويمكن أن يطالب به. كيف؟ مرة نطالب بنفس المشروط ومرة نطالب بالآثار اللي بتترتب على المشروط. المرأة التي شرطت على ما من تزوجته أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها. إذا طلقت نفسها ألا يترتب على ذلك إلزامات معينة؟ أن لا يطالبها بالوقاع، أن لا يطالبها بالقسمة، أن لا يطالبها بالدخول إلى البيت إلى آخره، مثلا أي شيء. ألا يعد هذا ثابتا في العهدة؟ فلماذا تقول نفس المشروط لابد أن يثبت في العهدة؟ يكفي دلالة على ثبوته ثبوت آثاره. طبعا هذا كله لو قبلنا بأصل التفسير أن المؤمنون على شروطهم بدل عملكية اعتبارية إما في الخارج وإما في العهدة، وإلا أصل هذا الكلام نحن لا نسلمه ولا دليل عليه، ومن يقول بالدليل عليه عليه أن يأتي به. على هذا الأساس يتضح يا إخوان أن شرط النتيجة واضح الصحة ولا ينبغي التوقف عنده. نعم، لا يخفى أنه يشترط في شرط النتيجة أن يكون المشروط مشروع. ليش؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في صروح صحة الشرط: إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، أو إلا شرطا يخالف الكتاب والسنة، مش هيك؟ فالمشروط لابد أن يكون في شرعنا حتى يكون ممضى غير مرجوع، لم يخترع الشارع طريقة خاصة فيه. مثلا النكاح شرط بناء على المشهور، شرط الشارع فيه صيغة خاصة. طلاق شرط الشارع فيه صيغة خاصة. العتق شرط الشارع فيه صيغة خاصة، طبعا بناء على صحة أنه توجد صيغة خاصة كما هو المشهور والمدعى عليه الإجماعات الطافحة. ها؟ إذا شرط النتيجة بمعنى شرط ببيعها دارا أن تصبح زوجته ويكون إنشاء الزوجية بنفس البيع وبنفس الشرط في البيع، لا إشكال ولا ريب أن هذا الشرط لا يقبل، لا من باب أن أصل شرط النتيجة غير صحيح، بل من باب أن المشروط لا يقبل الإنشاء بالشرط، يحتاج إلى أسباب خاصة في شريعته سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وهو قولها زوجتك وقوله قبل مثلا، وهكذا في الطلاق وهكذا في العتاق وإلى آخره. أما إذا كان المشروط مما لم يحدد له كيفية خاصة في شرعنا كالوكالة تنشأ بأي دال عليها، أو كاشتراط تبعية ملك شيء نتاج للعين في شراء العين، أو شرط تبعية ملك عين أخرى نتاج عين أخرى لهذه العين، أو ملكية عين أخرى لهذه العين، في كل ذلك يا إخوان لا إشكال ولا ريب في أنه إذا لم يثبت للنتيجة سبب خاص تعبدي في شرعنا بل تنشأ بكل ما دل عليها، فحينئذ لا إشكال ولا ريب أن الشرط في ضمن عقد لازم لا قصور له في الدلالة. ومن هنا نقول كنتيجة عامة يا إخوان بأن المعاملات التي لم يثبت لإنشائها سبب خاص يصح عقدها بالشرط في ضمن معاملة لازمة. لنفترض أننا قلنا بأن البيع لا يشترط فيه صيغة خاصة وهو الصحيح والمنصور عندنا، بل قلنا أنه لا يوجد في أي عقد من العقود شيء. أما النكاح فله ظرفه الخاص، حتى النكاح أنا لم يثبت عندي لزوم صيغة خاصة، غاية الأمر يبنى على الاحتياط الصيغة الخاصة، لأنه لا عين ولا أثر من دليل على الصيغة الخاصة، بل على العكس توجد روايات تؤيد عدم لزوم الصيغة الخاصة. مو مشكلة نحتاطه في النكاح للاحتياط في الأعراض، جيد، بس في العقود إذا لم تشترط صيغة خاصة يا إخوان وأنا عقدته بنحو شرط النتيجة، قلت له بعتك الدار بشرط أن يكون كرم الزيتون الذي تملكه في المحلة الفلانية لي مع الثمن، قال قبلت فأعطاك الثمن وكرم الزيتون في المقابل، ثمن ثمن وكرم الزيتون شرط إضافي بنحو شرط النتيجة، إذا يقبل ولا يحتاج إلى صيغة خاصة لا إشكال ولا ريب في أنه ينعقد. نعم، وين يشكل الأمر يا إخوان؟ هذا عنوان للبحث القادم. وين يشكل الأمر؟ يشكل الأمر فيما لو شككنا. لا إشكال فيما إذا علمنا بأن البعض يحتاج إلى صيغة خاصة فشرط النتيجة بيكون باطل. فيما لا يحتاج إلى صيغة خاصة شرط النتيجة يكون صحيح. إذا شككنا أنه يحتاج إلى صيغة خاصة أو لا يحتاج إلى صيغة خاصة، فهل نتمسك بأصالة عدم تحققه بالشرط للشك بتحققه، أم نتمسك بدليل إمضاء الشرط مثل المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، وهذا من الشروط والإطلاق يشمله. هنا لا إشكال ولا ريب أنه لا تصل النوبة إلى الأصل إذا دل الدليل، لأنه لا تصل النوبة إلى الأصل مع الأمارة سواء كان الأصل موافق في النتيجة أو مخالف، وهنا مخالف. من هنا يتركز البحث على أي شيء، مش على جريان الأصل. يتركز البحث على أنه هل يصح أن نتمسك هنا بالمؤمنون أو المسلمون عند شروطهم أو بقية العمومات لتصحيح شرط النتيجة، حيث نشك في أن المشروط الخاص ينعقد من دون إنشاء خاص بأي إنشاء كان ولو كان هو الشرط أو لا. قيل إن دليل المسلمون عند شروطهم لا يصلح هنا لأنه تمسك بالعام أو المطلق في شبهته الموضوعية المصداقية، يعني. ليش؟ لأن تقرير الإشكال واضح يا أخوان، ما بده كثير. لأن المورد نشك في أنه مما ينعقد بمطلق السبب أو مما لا ينعقد إلا بالسبب الخاص. نحن نعلم في الشريعة أن هنالك ما لا ينعقد إلا بسبب خاص مثل النكاح ومثل ومثل، ونعلم أن بعضها ينعقد لا عن سبب خاص بأي سبب كان، وبعضها نشك فيه بحسب الفرق. الذي نشك فيه قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، التمسك بالعام لإثبات الصحة فيه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للموضوع كما لا يخفى، ومعه لا يصح. في المقابل المحقق النائيلي وجماعة قالوا لا، هذا مو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس الدليل، لابد أن نرى. ثم إذا ثبت أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هل يجري أصل في الموضوع ينفي لزوم السبب الخاص؟ ولو استصحاب ما قبل شرعنا لم يكن هناك سبب خاص في بداية الشريعة، في صدر الشريعة لم يكن هناك تشريع سبب خاص، نشك أنه شرع بعد ذلك نصف عدم تشريعية، ما بتوصل النوبة لاستصحاب. هذا بحث مهم وفي تطبيقات أصولية دقيقة إن شاء الله نحاول مهما أمكن جمعه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.